ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في المبحث السادس، المناط في إثبات حجية الأمر. المصنف يتعرض في هذا المبحث إلى مبحث قد يكون هو أهم ما يمكن وما يجب معرفته في تلك المقدمة. أهم شيء في تلك المقدمة، في تلك الأبحاث اللي قدمها المصنف قبل الدخول في مقاصد هذا الباب، أهم تلك المباحث هو هذا المبحث، المناط في إثبات الحجية للأمارة. ما هو المناط في إثبات حجية الأمارة؟ وإنما كان هذا المبحث هو أهم تلك المباحث لما تقدم في الغرض من هذا المقصد. تقدم في التمهيد الذي ذكره المصنف أن الغرض من هذا المقصد، من المقصد الثالث مباحث الحجج، الغرض منه هو تمييز الحجة عن اللا حجة، تمييز الدليل المعتبر عن الدليل غير المعتبر. لابد من البحث في الأدلة حتى تتميز الأدلة المعتبرة من غير المعتبرة. فغرض المقصد الثالث هو تمييز الطرق والأمارات المعتبرة عن غير المعتبرة. فإذا كان كذلك، إذا كان هذا الغرض هو، فلابد حينئذ للأصولي من معرفة تلك الخصوصية التي تثبت الحجية لهذا الدليل وتنفي الحجية عن ذاك الدليل. فإذا أريد التمييز بين الحجة واللا حجة، لابد من معرفة الخصوصية ومعرفة المناط الذي إذا وجد هذا المناط في طريق صار هذا الطريق حجة، وإذا فقد هذا المناط في طريق آخر لم يكن هذا الطريق حجة. فإذا لابد من معرفة الخصوصية، ولابد من معرفة المناط اللي لأجله تثبت الحجية. لذلك صار هذا المبحث مبحث معرفة المناط في إثبات حجية الأمارة أهم ما يمكن أو ما يجب معرفته في تلك المقدمة، في تلك الأبحاث التي قدمها المصنف قبل الدخول في الأدلة. إذا اتضح هذا، نجي نسأل، نقول ما هو المناط في حجية الأمارة؟ كيف تثبت أو تثبت الحجية للطرق الظنية للأمارات؟ قبل الجواب عن هذا المناط، لابد أن نعرف القاعدة في الظنون. ما هي القاعدة الأولية في الظن؟ هل أن مقتضى القاعدة الأولية حجية الظن، أم أن مقتضى القاعدة الأولية عدم حجية الظن؟ أول نعرف القاعدة، ثم بعد ذلك نعرف المناط في إثبات الحجية وعدم إثبات الحجية. القاعدة في الظن، القاعدة الأولية، مقتضى القاعدة الأولية في الظن هو أن الظن ليس بحجة. الظن بنفسه، الظن بحد ذاته، الظن بما هو ظن لا يمكن أن يكون حجة، ولا يمكن أن يكون طريقا لمعرفة الأحكام الشرعية. لا يكشف الظن بنفسه بقطع النظر عن أي شيء آخر، الظن بنفسه لا يكشف عن الحكم الشرعي، لا يمكن أن يكون طريقا لإثبات الحكم الشرعي. وذلك لوجود آيات كثيرة متضافرة صريحة دالة على حرمة العمل بالظن، ودالة على ذم العامل بالظن. هذه الروايات تؤسس القاعدة الأولية للظن، وأن الظن بنفسه لا يمكن أن يعتمد عليه. آيات كثيرة أكثر من أن تحصى دالة على حرمة العمل بالظن وعلى ذم العامل بالظن. هذا يعني أن الظن بنفسه ليس بحجة ولا يمكن أن يعول عليه، مثل قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذا ذم عن العمل بالظن، نهي عن العمل بالظن، يتضمن الذم للعمل بالظن، وأن الظن هو محض تخمين وخرص ولا يمكن الاعتماد عليه في تشخيص الحكم الشرعي. وقول تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، هذا أيضا ذم للعامل بالظن وذم للعامل بالخرص والتخمين. الخرص يعني التخمين، الخرص بحسب اللغة هو أن المزارع يجي يخمن ما على النخل من الرطب تمرا، هو رطب الآن على التمر، يخمنه هو أنه هو إذا صار تمرا كم تكون كميته. فالمراد من الخرص هو التخمين والإحراز، الحرز عليكم السلام، الحرز والتخمين. فالآية القرآنية تقول أن الظن مجرد خرص وتخمين وحرز ولا كاشفية تامة فيه، لا يمكن التعويل عليه. هكذا قول تعالى: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. هاي الآية الأخيرة دالة على حرمة العمل بالظن وحرمة التخمين وأنه هو افتراء محرم، لكن لها خصوصية. تلك الآية الكريمة لها خصوصية. خصوصية الآية الكريمة هي أنها أفادت قضية مانعة خلو، وأن الأمر لا يخلو. أنتم أيها المخاطبون أمركم لا يخلو، إما أنكم مأذونون من الله وإما أنكم مفترون. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، إما أنكم مأذونون وإما أنكم مفترون. هذه الآية مفادها تلك القضية مانعة الخلو، إذا لم تكونوا مأذونين فأنتم مفترين على الله تعالى. ومعلوم أن العمل بالظن والعمل بالتخمين هذا لا إذن فيه. العمل بالظن ونسبة الحكم الشرعي المضمون إلى الشارع المقدس والالتزام بالحكم الشرعي المضمون، الالتزام بالحكم الشرعي الذي كان متعلقا للظن، هذا نسبته إلى الشارع المقدس، هذا من دون إذن. من أذن لك أن تنسب هذا الحكم الشرعي المضمون إلى الشارع المقدس؟ هذا من دون إذن. فإذا لم يكن إذنا يكون افتراء كذبا باطلا. هذه خصوصية موجودة في الآية الكريمة ما موجودة في الآيات الأخرى. إذن القاعدة الأولية، مقتضى القاعدة الأولية في الظن، أن الظن لا يغني من الحق شيئا، أن الظن لا يمكن التعويل عليه، لا يكون حجة كاشفة عن الحكم الشرعي، ولا ينبغي الالتزام بما دل عليه الظن. هذه هي القاعدة الأولية للظن، وأن الظن ليس بحجة من أي سبب كان. الظن سواء كان ناشئا من خبر الواحد، ناشئا من القياس، ناشئا من الاستحسان، من الظواهر، أي ظن بقطع النظر عن منشأ ذلك الظن، بقطع النظر عن سبب ذلك الظن، الظن بنفسه لا يمكن أن يكون حجة. القاعدة الأولية تقتضي عدم جواز العمل بذلك الظن. لكن الذي يخرج عن تلك القاعدة الأولية هو دلالة الدليل القطعي ودلالة الحجة اليقينية على اعتبار ظن خاص ناشئ من طريق مخصوص. إذا دل الدليل القطعي، إذا دلت الحجة اليقينية القطعية على أن ظنا معينا، ظنا خاصا، هذا الظن الخاص الناشئ من طريق مخصوص معين حجة، إذا دلت تلك الحجة القطعية اليقينية على ذلك، وأن الظن المعين هذا الظن الخاص الناشئ من هذا الطريق الخاص هذا حجة يصح الاعتماد عليه، يصح التعويل عليه، أذن الشارع المقدس في أن يكون هذا الظن الخاص من ذلك الطريق المخصوص كاشفا عن حكمه الشرعي، حينئذ يجوز التعويل عليه ويجوز العمل به، ويكون مخرجا، هذا الدليل القطعي يكون مخرجا لذاك الظن من مقتضى القاعدة الأولية، وأنه كان مقتضى القاعدة الأولية عدم جواز الاعتماد عليه وعدم الجواز نسبة الحكم الشرعي بواسطة ذلك الظن، ولا يمكن أن يكون الظن طريقا للحكم الشرعي. اجي هذا الدليل القطعي الحجة اليقينية أخرجت هذا الظن المخصوص الناشئ من ذاك الطريق الخاص عن مقتضى القاعدة الأولية، وأنه يجوز الاعتماد عليه ويجوز التعويل عليه، والشارع المقدس جعله طريقا كاشفا عن حكمه الشرعي، فلا يكون خرصا، لا يكون تخمينا، لا يكون افتراء محرما. إذن عرفنا مقتضى القاعدة الأولية، عرفنا ما يمكن أن يخرج عن مقتضى تلك القاعدة الأولية، وهو الدليل القطعي والحجة اليقينية، وهذا في الحقيقة هو المناط في إثبات الحجية للظنون الخاصة، المناط في إثبات الحجية للظنون الخاصة للأمارات الظنية هو الدليل القطعي الذي يدل على اعتبارها وحجيتها، وهذا ما كرره المصنف أكثر من مرة. المصنف في أول كلماته في التمهيد قال لابد من دليل قطعي يدل على حجية الأمارة، وذلك لأن اتضح الآن هذا هو المناط في إثبات الحجية للظنون الخاصة للأمارات. الآن إذا اتضح هذا، المصنف يذكر فد فائدة، وهي أنه كيف خرج هذا الظن المخصوص الناشئ من ذاك الطريق الخاص، كيف خرجت الأمارة عن عمومات أدلة حرمة العمل بالظن. احنا مو عندنا أسسنا قاعدة أولية حرمة العمل بالظن، عدم جواز الاعتماد على الظن، قلنا هاي قاعدة أولية مستفادة من العموم الوارد في تلك الآيات الكريمة. نريد نشوف شلون خرج هذا الدليل الخاص الدليل القطعي، كيف أخرج مثلا الظن الناشئ من خبر الواحد، شلون أخرج من العمومات، ما هي العلاقة بين الدليل القطعي الدال على إخراج بعض الظنون من تلك العمومات، شنو العلاقة بين العمومات وبين هذا الدليل القطعي. المصنف يقول العلاقة بين العمومات وبين الآيات ما عدا الآية الكريمة الأخيرة، يا آيات، آية إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن هم إلا يخرصون، الآيتين الأولى والثانية اللي قرأناها باستثناء الآية الثالثة، يقول المصنف أن العلاقة بين الدليل القطعي الدال على إخراج بعض الظنون مع العلاقة مع العمومات هي علاقة التخصيص. واضح ليش؟ يقول لأنه إحنا نقول لأنه الظن الخارج بواسطة الدليل القطعي هو بعض موضوع العمومات، كما لو قلنا مثلا أكرم كل عالم، هذا عام، أكرم كل عالم، جينا استثنينا قلنا لا تكرم زيدا، وكان هذا زيد واحد من أفراد العلماء، كان زيد عالم، هذا شو نسمي؟ سميه تخصيص. هذا الدليل الثاني خصص الدليل الأول، أكرم كل عالم، لا تكرم فساق العلماء، هذا شو نسميه؟ سميه تخصيص. العلاقة بين العام والخاص علاقة العموم والخصوص المطلق، فالدليل الثاني إذا قدم على الدليل الأول يكون من باب التخصيص، لأن هذا الظن الخارج محل كلامنا، هذا الظن الخارج الناشئ من خبر الواحد اللي أخرجناه من عموم الآيات الكريمة، عموم الآية الأولى والآية الثانية، هذا الظن اللي أخرجناه هو في الحقيقة بعض أفراد الظن، فالحكم الثابت في العام أخرجنا منه هذا الظن، هذا الظن الخاص وجعلنا له حكم خاص، هذا نسميه تخصيص. بخلاف الآية الثانية، الآية الأخيرة، الآية الثالثة، خروج الظن الناشئ مثلا من خبر الواحد عن عموم تلك الآية هذا ليس بالتخصيص، إنما هو بالتخصص، وذلك لأن الظن إذا دل الدليل القطعي، لاحظوا، إذا دل الدليل القطعي على اعتبار ذلك الظن الخاص، هذا الدليل القطعي سيجعل من هذا الظن سيجعله خارجا من الافتراء المحرم وداخلا فيما أذن فيه الله تعالى، راح يطلع من الافتراء، بخلاف الآيات الأولى حتى إذا دل الدليل القطعي، لاحظوا، حتى إذا دل الدليل القطعي على اعتبار الظن الناشئ من خبر الواحد، هذا ما يخرج كون ما نشأ من خبر الواحد، لا يخرجه عن كونه ظنا، يبقى هو ظن، غايته هو أنه ظن معتبر، بخلاف الآية الأخيرة، الآية الثالثة، هذا الدليل القطعي إذا دل على إخراج هذا الظن الخاص من حكم تلك الآية ما راح يبقى داخل في ضمن الموضوع كما في الآية الأولى والثانية حتى نقول تخصيص، لا هو أصلا راح يخرج من الموضوع. ومعلوم أن الخروج من الموضوع يصطلح عليه بحسب الإصطلاح أنه هو تخصص، كما لو قلت أكرم كل عالم ثم قلت لا تكرم زيدا، وزيد لم يكن عالما، خروج زيد عن حكم العام هذا يكون الخروج خروج تخصصي، لأنه هو أصلا ليس داخلا في الموضوع، خروج موضوعي. فإذا الدليل القطعي اللي يدل على اعتبار حجية الظن سيخرج هذا الظن من الافتراء وسيدخله في خانة المأذون الذي أذن به الله تعالى، فسيخرج عن الموضوع، فيكون خروج الظن الخاص عن عموم الآية الثالثة يكون خروجا تخصصيا. هذا كيفية خروج الظن المعتبر عن الآيتين الأولى والثانية من جهة، والآية الثالثة من جهة أخرى. إذن المناط في إثبات الحجية هو الدليل القطعي والحجة اليقينية الدالة على الأخذ بذلك الظن الخاص. إذن الظن بشكل عام لا يمكن التعويل عليه، لا يجوز الأخذ به إلا إذا دل الدليل القطعي، حينئذ يجوز لنا أن نأخذ بذلك الظن الخاص الذي دل على اعتباره وعلى حجيته الدليل القطعي. المصنف يقول بعد ذلك، يقول في الحقيقة، إحنا في حقيقة الحال أخذنا بذلك الظن، التزامنا بذلك الظن الخاص مثلا الناشئ من خبر الواحد اللي دل الدليل القطعي على اعتباره وحجيته، في الحقيقة أخذنا بذلك الظن هو ليس أخذا بالظن. إحنا صحيح نعبر نقول لا مانع من الأخذ بذلك الظن الذي دل الدليل القطعي على اعتباره على حجيته، صحيح نعبر أخذ بالظن، لكن حقيقة الحال واقع الأمر أن إحنا ما نأخذ بالظن. إحنا في الحقيقة أخذنا بذلك الظن هو في حقيقته أخذ بالدليل القطعي الذي دل على حجية ذلك الظن. إحنا ما نأخذ بالظن بما هو ظن، صحيح إحنا نعول على ذلك الطريق الذي يفيد الظن، صحيح الشارع المقدس إنما جعل الحجية لخبر الواحد من جهة أن خبر الواحد فيه ظن نوعي، فيه كاشفية عن الواقع، لكن لا لأجل ذلك الظن، ليس الظن تمام العلة في الأخذ بالأمارة بالحجة، إنما في الحقيقة إحنا حينما نأخذ بالظن في الحقيقة إحنا نأخذ بالدليل القطعي والحجة اليقينية التي دلت على اعتبار ذلك الظن. من خلال هذا، من خلال هذا اللي بيناه أخيرا يتضح جواب الجواب عن إشكال شنع به الأخباريون على الأصوليين. الأخباريين أشكلوا بالإشكال على الأصوليين، من خلال هذا البيان الأخير يتضح جواب هذا الإشكال. شنو أولا هذا الكلام اللي ذكرنا؟ ذكرنا أن الأخذ بالظن في الحقيقة ليس أخذا بالظن بما هو ظن، بل هو في الحقيقة أخذ بالدليل القطعي الذي دل على اعتبار ذلك الظن، كما لو أمر المولى عبده بأخذ أوامر ابنه الصغير، ابن السيد، ابن المولى، وامتثال تلك الأوامر. إذا المولى قال لعبده خذ أوامر ابني، اسمع أوامر ابني الصغير وامتثل تلك الأوامر، امتثال العبد لأوامر الصغير وتطبيق وسماع لكلام الصغير هو في الحقيقة ليس سماعا لكلام الصغير بما هو، إنما هو في الحقيقة امتثال لأمر المولى. إذا دل الدليل القطعي على اعتبار حجية الظن، إحنا ما نأخذ بالظن لأجل سواد عيون الظن، لا، احنا بالحقيقة ناخذ بالدليل القطعي اللي يدل على اعتبار ذلك الظن، كما في هذا المثال اللي ذكرناه. ومن هنا يتضح الجواب عن إشكال الأخباريين، وأن الأخباريين قالوا أن الأصوليين يأخذون بالظنون، مع أن الظنون لا تغني من الحق شيئا، وأن الظن تخمين وخرص وافتراء، وشنع الأخباريون على الأصوليين بذلك، وأنهم يلتزمون ويعملون بالظنون. الجواب اتضح، الأصوليون حينما يعملون بالظن لا يعملون بالظن بما هو ظن، إنما يعملون بالدليل القطعي الذي دل على اعتبار ذلك الظن. ولو كان الأمر كما يدعي الأخباريون لأخذ الأصوليون بكل ظن، مع أنهم لا يلتزمون بذلك. لو كان الأصوليون يلتزمون بما ادعاه الأخباريون من أن الأصوليين يعملون بالظنون، لو كان هذا صحيح لعمل الأصوليون بكل ظن، ولما فرقوا بين ظن وظن، ولما فرقوا بين خبر الواحد وبين القياس والاستحسان. لو كان كما يدعون لما فرقوا بين ظن وظن، والحال أن الأصوليين يفرقون. هذا يعني أن الأصوليين لا يعملون بالظنون بما هي ظنون، لا يعمل بالظن بما هو ظن، بل بالظن الذي دل الدليل القطعي على اعتباره وحجيته. من هنا فرقوا بين خبر الواحد الذي دل الدليل القطعي، دلت السيرة القطعية العقلائية القطعية على اعتباره وحجيته، بخلاف القياس والاستحسان الذي إن لم يقل دل الدليل على عدم اعتباره لا أقل من الشك في حجيته واعتباره. يا ظن اللي يأخذون به
يعني يسمونه قطعا.
لا ليش؟
خبر واحد طوال القرآن غير من الأمارات المعتبرة.
نعم،
احنا نسميها ظن.
احنا نقول ظنون معتبرة بالدليل القطعي.
اقول بالنتيجة يعني انتزاع لفظي، ماكو انتزاع بينهم.
اي لا مو اي صحيح، هم اجوا يعني كانما حاكموا الفاظنا، حينما سمعوا الاصوليين يقولون ظنون معتبره شنعوا على الاصوليين انه يعملون بالظن. اي هذا اشكال ثاني عليهم صحيح، بس هم مجرد ان سمعوا ظنون معتبره اشكلوا، قالوا كيف تعملون بالظن مع وجود ايات داله على عدم جواز العمل بالظن. احنا جاوبنا قلنا عملنا بالظن ليس هو عمل بالظن بما هو ظن. لأجل هذا الأصوليين حينما أجوا إلى الأمارات المعتبرة إلى الحجج، أطلقوا تسمية الطرق العلمية على تلك الظنون المعتبرة. مو قلنا إحنا عندنا الأمارة والحجة والطريق والدليل، ألفاظ مترادفة أو على الأقل كالمترادفة. هذه الأمارة الأصوليون يسمونها الطريق العلمي. ليش علمي؟ الأصوليين كأنما شدة تحرز منهم عن هذا الإشكال، حتى في مقام الإصطلاح أجوا أدخلوا العلم، يطلقون الطريق العلمي على الظن، يقولون هذا الظن الناشئ من الأمارة أو الأمارة إحنا نسميه طرق علمية. ليش علمية؟ يقولون نسبة إلى الدليل القطعي وإلى العلم الدال على اعتبار تلك الطرق. خبر الواحد طريق من الطرق، شو يسموه الأصوليون؟ يقولون هذا طريق علمي، ولذلك يقولون الحجة إما العلم أو العلمي. العلم يعني القطع، العلمي يعني شنو؟ يعني الأمارات، يعني الطرق المعتبرة. ليش يسمون الأمارات والطرق المعتبرة طرق علمية؟ ليش تقولون علمية؟ يقولون إحنا إنما ننسبها إلى العلم نسبة إلى الدليل القطعي العلمي اليقيني الدال على اعتبارها وحجيتها، لشدة احترازهم عن الظنون، حتى يقولون احنا ترى ما نرجع الى الظن، احنا نرجع الى العلم، ولذلك نسمي تلك الطرق طرق علمية، لانه لا نعتمد عليها ولا توصل الى الحكم الشرعي الا بدلالة العلم والقطع على اعتبارها وحجيتها. الى هنا اتضح المناط في اثبات الحجية للأمارة بعقده الايجابي. يعني شنو؟ يعني حينما نريد نثبت الأمارية والحجية لطريق ما، شلون نثبت الأمارة والحجية؟ نقول لابد من وجود دليل قطعي دال على اعتبار هذا الطريق وتلك الحجة والأمارة. زين، العقد السلبي شنو؟ إيش وقت ننفي الحجية مو نثبت الحجية، إيش وقت نسلب الحجية عن الطريق؟ هل يحتاج سلب الحجية عن طريق ما أيضا إلى دليل قطعي دال على عدم اعتبار ذلك الطريق، أم أنه يكتفى بالشك؟ الجواب بناء على تأسيسنا للقاعدة الأولية، نقول سلب الحجية وسلب الأمارية عن الطريق لا نحتاج فيه إلى دلالة الدليل القطعي على عدم الاعتبار. احنا اذا احتاجينا في مقام الاثبات، في مقام الايجاب اثبات الحجية للطريق الى دليل قطعي، في مقام السلب سلب الحجية عن طريق ما لا نحتاج الى الدليل القطعي الدال على سلب الحجية، بل مجرد الشك كاف في سلب الحجية عن الطريق الظني، وذلك لأن مقتضى القاعدة الأولية هو عدم حجية الظن. فإذا شككنا في طريق ما هل أنه حجة أو ليس بحجة، يكفي ذلك الشك في الرجوع إلى العمومات وإثبات الحكم الوارد في العمومات إلى هذا الطريق المشكوك وهو عدم الحجية وعدم الاعتبار. من هنا ذكرنا في بعض الأبحاث السابقة أن عدم الحجية تحتها فردين، يعني الفرد الأول أن يدل الدليل على عدم الاعتبار وعدم الحجية، الدليل الثاني أن يشك في حجية ذلك الطريق. من هنا الشك في الحجية كاف في عدم الحجية، كاف في إثبات وفي العلم بعدم الحجية. شكنا بعدم الحجية هذا يعني العلم بعدم الحجية. من هنا اشتهر على ألسنة الأصوليين أن الشك في الحجية يساوق عدم الحجية، هو في الحقيقة عدم للحجية. دليل قطعي، أي دليل قطعي؟ راح يجي الأدلة القطعية مثل سيرة العقلاء، هذا اللي دائما كرره في خبر الواحد.
لا
راح قلنا المناط في إثبات الحجية للطريق الظني هو القطع، لابد أن يثبت القطع الدال على الحجية، وراح يجي المصنف راح يستدل بطريق آخر، راح تجي شنو الأدلة القطعية اللي يمكن أن من خلالها نثبت الحجية للطرق الظنية. قال المصنف راح يعيد البحث بطريقة أخرى مختصرة، قال المناط في إثبات حجية الأمارات. شنو المناط؟ شنو القاعدة؟ شنو المناط اللي من خلاله نثبت الحجية للطريق الظني؟ قال المناط في إثبات الحجية أو في إثبات حجية الأمارات مما يجب أن نعرفه قبل البحث والتفتيش عن الأمارات التي هي حجة، يعني قبل الخوض في صلب الموضوع وهو تمييز الحجة عن اللا حجة، مما يجب أن نعرفه هو شنو؟ المناط مما يجب أن نعرفه المناط في إثبات حجية الأمارة. المناط مبتدأ، مما يجب معرفته خبر مقدم. مما يجب أن نعرفه المناط في إثبات حجية الأمارات، يعني شنو؟ وأنه بأي شيء يثبت لنا أنه حجة يعول عليها. شلون يثبت لنا أن تلك الأمارة حجة يمكن التعويل عليها؟ وهذا هو أهم شيء تجب معرفته قبل الدخول في المقصود. فنقول ليش أهم شيء؟ قلنا لأن يرتبط بالمقصد بالغرض، هو اللي حقق لنا الغرض. احنا ما نقدر نميز بين الحجة ولا حجة ما لم نعرف المناط والخصوصية في الحجة، حتى نقول هذا المناط المتوفر في هذا الطريق جعل هذا الطريق حجة، المناط غير المتوفر في هذا الطريق جعل هذا الطريق ليس بحجة. إنه لا شك في أن الظن بما هو ظن لا يصح أن يكون هو المناط في حجية الأمارة، الظن بما هو ظن ما يمكن أن يكون هو المناط، ولا يجوز أن يعول عليه في إثبات الواقع. ليش ما يمكن أن يكون هو المناط؟ لقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقد ذم الله تعالى في كتابه المجيد من يتبع الظن بما هو ظن، كقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، وقال تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وفي هذه الآية الأخيرة بالخصوص قد جعل ما أذن به أمرا مقابلا للافتراء عليه، بعبارة علمية الآية تحدد قضية مانعة خلو، الأمر لا يخلو إما أن يكون مأذونا وإما أن يكون مفترا على الله، فما لم يأذن به لا بد أن يكون افتراء بحكم المقابلة بينهما. فلو نسبنا الحكم هذا الكبرى، قلنا الكبرى قضية حمل، قضية شرطية مانعة خلو، الأمر لا يخلو من أحد هذين الأمرين. تعال إلى محل كلامنا، إذا عملنا بالظن، إذا الظن دل على حكم شرعي نسبنا هذا الحكم الشرعي إلى الشارع المقدس، أو التزمنا به قلنا حقيقة في داخلنا اعتقادا هذا هو الحكم الشرعي المنسوب إلى الله تعالى، هذا راح يكون صغرى من صغريات ما لم يأذن به إلا فيدخل في الافتراء. يقول فلو نسبنا الحكم إلى الله تعالى من دون إذن منه فلا محالة يكون افتراء محرما مذموما بمقتضى الآية. ولا شك في أن العمل بالظن والالتزام به، يعني الاعتقاد به نلتزم به على أنه من الله ومثبت لأحكامه، يكون من نوع نسبة الحكم إليه من دون إذن منه، فيدخل في قسم الافتراء المحرم، يعني يخرج مما أذن فيه الله يدخل في الافتراء المحرم. ولذلك إذا دل الدليل القطعي على الإذن راح يخرج هذا من الافتراء يدخله في المأذون، فيكون هذا تخصص لأن خارج عن الموضوع. وعلى هذا التقدير فالقاعدة تقتضي أن الظن بما هو ظن لا يجوز العمل على مقتضاه ولا الأخذ به لإثبات أحكام الله مهما كان سببه، أيضا من أي سبب وليس بحجة، هذا مقتضى القاعدة الأولية، لأنه لا يغني من الحق شيئا فيكون خرصا باطلا وافتراء محرما. هذا مقتضى القاعدة الأولية في الظن بمقتضى هذه الآيات الكريمة. ولكن لو ثبت بدليل قطعي وبحجة يقينية أن الشارع قد جعل ظنا خاصا من سبب مخصوص، الظن الناشئ من خبر الواحد مثلا، ظنا خاصا من سبب مخصوص جعله طريقا لأحكامه واعتبره حجة على الأحكام وارتضاه أمارة يرجع إليها وجوز لنا الأخذ بذلك السبب المحقق للظن فإن هذا الظن. ولكن لو ثبت بدليل قطعي أن الشارع جعل ظنا خاصا طريقا لأحكامه فإن هذا الظن يخرج عن مقتضى تلك القاعدة الأولية، إذ لا يكون خرصا وتخمينا ولا افتراء. زين، شنو العلاقة؟ شلون نحو الخروج؟ قال وخروجه من القاعدة يكون تخصيصا بالنسبة إلى آية النهي عن اتباع الظن الآية الثانية، ويكون تخصصا بالنسبة إلى آية الافتراء، لأنه يكون حينئذ من قسم ما أذن الله تعالى به وما أذن به ليس افتراء، يخرج عن الموضوع أصلا، يخرج عن موضوع الافتراء بخلاف الآية السابقة. الآية السابقة دلالة الدليل على حجيته واعتباره لا تخرجه عن كونه ظنا، يبقى ظن حتى إذا دل الدليل القطعي على اعتباره هو في نفسه يبقى ظن، فهو يبقى داخل في الموضوع من دون أن يخرج من الموضوع، فخروج حكمي لا موضوعي يعني تخصيص، بخلاف الثاني خروج موضوعي يعني تخصص. قال: وفي الحقيقة إن الأخذ بالظن، هذا التمهيد اللي من خلاله راح يدفع إشكال الأخباريين، وفي الحقيقة إن الأخذ بالظن المعتبر الذي ثبت على سبيل القطع بأنه حجة، صحيح احنا نقول أخذ بالظن، لكن في الحقيقة لا يكون أخذا بالظن بما هو ظن، وإن كان اعتباره عند الشارع من جهة كونه ظن، صحيح هو اعتبره لأن بي كاشفين، بس مو معنى ذلك أننا نأخذ بالظن بما هو ظن، بل يكون أخذا بالقطع واليقين. يا قطع، وين عندنا قطع؟ يقول: ذلك القاطع الذي قام على اعتبار ذلك السبب للظن، القطع القائم على اعتبار حجية خبر الواحد اللي هو سبب لذلك الظن. وسيأتي أن القطع حجة بذاته لا يحتاج إلى جعل من أحد، رح يجي بالمبحث القادم المبحث السابع. ومن هنا يعني من أن الأخذ بالظن هو في الحقيقة أخذ بالقطع الدال على حجيته، ومن هنا يظهر الجواب عما شن عليه جماعة من الأخباريين على الأصوليين، من أخذ الأصوليين ببعض الأمارات الظنية الخاصة كخبر الواحد ونحوه، إذ شنعوا عليهم بأنهم أخذوا بالظن الذي لا يغني من الحق شيئا. وقد فات الأخباريين أن الأصوليين إذ أخذوا بالظنون الخاصة لم يأخذوا بها من جهة أنها ظنون فقط، لا، بل أخذوا بها من جهة أنها معلومة الاعتبار على سبيل القطع بحجيتها، فكان أخذهم بها بتلك الظنون في الحقيقة أخذا بالقطع واليقين لا بالظن والخرص والتخمين. ولأجل هذا، لأن إحنا نأخذ بالقطع لا نأخذ باليقين، سميت الأمارات المعتبرة بالطرق العلمية، سميناها علمية ليش؟ نسبة إلى القطع القائم على اعتبارها، نسبة إلى العلم القائم على اعتبارها وحجيتها، لأن حجيتها ثابتة بالعلم. إلى هنا يتضح ما أردنا أن نرمي إليه، وهو أن المناط في إثبات حجية الأمارات ومرجع اعتبارها وقوامها ما هو؟ شنو؟ إنه العلم القائم على اعتبارها وحجيتها، فإذا لم يحصل العلم بحجيتها واليقين بإذن الشارع بالتعويل عليها والأخذ بها، لا يجوز الأخذ بها وإن أفادت ظنا غالبا، كما في الاستحسان والقياس والمصالح تنقيح المناط مثلا، تفيد ظنون لكن لا يقوم الدليل القطعي على اعتبارها، فلا يمكن الأخذ بها، لأن الأخذ بها يكون حينئذ خرصا وافتراء على الله تعالى على القاعدة الأولية في الظنون. ولأجل هذا قالوا، هذا راح يبين العقد السلبي، ولأجل هذا قالوا: يكفي في طرح الأمارة أن يقع الشك في اعتبارها، مجرد أن يقع الشك في اعتبار الأمارة نرجع إلى مقتضى العمومات الدالة على عدم جواز الأخذ بالظن، أو فقل على الأصح يكفي أن لا يحصل العلم باعتبارها، فإن نفس عدم العلم بذلك، عدم العلم بالحجية يعني في الحقيقة علم بعدم الحجية، فإن نفس عدم العلم بذلك كاف في حصول العلم بعدم اعتبارها. ليش؟ بضميمة العمومات اللي دلت على عدم جواز الأخذ بالظن، أي بعدم جواز التعويل عليها والاستناد إليها، وذلك كالقياس والاستحسان وما إليهما، وإن أفادت ظنا قويا. طبعا مثاله مو كلش دقيق، ليش؟ لأن القياس مو فقط شكينا في حجيته، لا، دل الدليل على عدم اعتباره، كان الأولى أني يمثل بالظنون اللي شكينا في اعتبارها وحجيتها ورجعنا إلى العمومات فاستفدنا عدم الحجية، لا، في القياس، قياس مو فقط شكينا في حجيته، لا، دل الدليل على عدم اعتباره. وعدم روايات كثيرة الأئمة صلوات الله عليهم تصدوا بشكل حازم لمبنى ومذهب أبو حنيفة في القياس، ودافعوا عن الأحكام الشرعية بإثبات الأدلة على عدم حجية القياس. كان الأولى مثلا أن يمثل بالشهرة مثلا إذا بنينا على عدم حجيتها تنقيح المناط أو أي شيء آخر، وذلك كالقياس والاستحسان وما إليهما، وإن أفاد الظن قوي. ولا نحتاج في مثل هذه الأمور إلى الدليل على عدم اعتبارها حتى نقول أن ذلك الطريق الخاص مثلا ليس بحجة، ما نحتاج إلى دليل يدل على عدم اعتباره، مجرد الشك في اعتباره كافي في حصول العلم بعدم اعتباره. ولا نحتاج في مثل هذه الأمور إلى الدليل على عدم اعتبارها وعدم حجيتها، بل بمجرد عدم حصول القطع بحجية الشيء يحصل القطع بعدم جواز الاستناد إليه في مقام العمل وبعدم صحة التعويل عليه، فيكون القطع مأخوذا في موضوع حجية الأمارة. حتى تكون الأمارة حجة لابد من ثبوت القطع، ويتحصل من ذلك كله أن أمارية الأمارة وحجية الحجة إنما تحصل وتتحقق بوصول علمها إلى المكلف، وبدون العلم بالحجية لا معنى لفرض كون الشيء أمارة وحجة. ولذا قلنا إن مناط إثبات الحجة وقوامها العلم، فهو مأخوذ في موضوع الحجية، فإن العلم تنتهي إليه حجية كل حجة. ولزيادة الإيضاح لهذا الأمر ولتمكين النفوس المبتدئة من الاقتناع بهذه الحقيقة البديهية، نقول من طريق آخر لإثباتها. المصنف راح يبين بطريق آخر نفس تلك الدعوة، وهي أن المناط في حجية الأمارة القطع القائم على حجيتها. هذا يأتي عن كل الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.